وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبتي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي المشرف على جامعة المعرفة الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
بارك الله فيكم نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا أبو حسين من العراق تفضل
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير السؤال الأول في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا إلى آخر الآية هل الذكر من عباد هي من العباد طلب بها الخشوع وهل أن الذكر في الجهاد يكون أكثر من هذا الذكر في الآية في القتال السؤال الثاني
عفوا يا أستاذ هل الذكر في السؤال الأول هل الذكر ماذا
تطلب بها الخشوع
كيف
تتطلب فيها الخشوع
نعم
السؤال الثاني تقسيم الكبار وبصورة مختصرة وهل التوبة تمحي ما بالذنوب يعني وهن الغيبة والنميمة من الكبائر وهناك بعض الكبائر ذكرت في لا حول ولا قوة بعض الكبائر ذكرت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها ذكرت في القرآن
نعم
سؤال الثالث النفاق عن النفاق
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن آية المنافق ثلاثة هل هذا تكفي عن سورة التوبة ما ذكر عن آيات في سورة التوبة وفي سورة المنافقين وبعض الآيات في سورة القرآن
نعم
يعني هذا يكفي لو هناك علامات واضحة في القرآن الكريم لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو جزء أو حديث ثاني ما نعرف
طيب
جزاكم الله بخير
شكرا يا أبا حسين بارك الله فيك معي متصل معي مها تفضلي أختي مها معي تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤالين الأول هل يجوز صيام يوم عاشوراء بنية قضاء رمضان وحرص الأجر الاثنين
هل يجوز صيام يوم عاشوراء بنية قضاء رمضان
وتحصيل الأجرين
نعم
السؤال الثاني يعني معلمة من درس علم الفيزياء و يعني أبحر فيه وتعلم فهل يحص يعني هل يصدق عليه أنه تعلم علما لا ينفع ولا يقال عالم ولا يعني ولا يحصل أجر طلب العلم منصوص عليه في القرآن والسنة
طيب
وإلا هذا مقتصر على العلوم الشرعية فقط يعني هذا الأجر المذكور
طيب
واضح شيخ أحمد
نعم في سؤال آخر أختي مها
لا شكرا
شكرا لك بارك الله فيك معي تفضل يا رجاء من العراق
ألو
تفضلي
ألو
تفضلي يا أختي
نعم عندي ثلاث سؤالات
نعم
كم عدد الرضعات تحرم الزواج
نعم طيب السؤال الثاني
السؤال كانت نعم عندنا
سواء
سواقات من موته
كيف؟
سواء سواقات
صوتك
ما هو واضح اختي رجاء في السؤال الثاني، ماذا؟ اسمعيني من سماعة الهاتف حتى يعني
يسوون سوابات للموتى
طيب السؤال الثالث.
سؤال الثالث
نعم،
قلنا نشاركهم ونخاف من الفتنة، نشد أعلام ونمشي وياهم، هل هذا جائز؟
من هم هؤلاء؟ من يا أختي رجاء؟
أخي والنظر. السؤال الرابع أريد رقم الشيخ إذا ما كنت أحمد.
طيب شكرا يا اختي رجاء بارك الله فيك، يعني بعض الاسئله غير واضحه عندي، السؤال الاول والثاني واضح، الثالث غير واضح، اعتذر منك. ام حسين من السعوديه تفضلي. اختي ام حسين معي، ام حسين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شكر الله لك استاذ احمد وللشيخ. استاذ احمد ارجو منك يعني اجابتي عن طريق الهاتف لانه لا يوجد لدي تلفاز.
تفضلي يا اختي.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن يعني تصلى الصلاة الحاضرة خلف إمام، يعني تصلي صلاة مقضية؟
هل يجوز أن تصلى الصلاة الحاضرة؟
يعني مثلا أنا عندي الحين صلاة حاضرة، مثلا لو يعني مثلا العصر.
نعم.
وهو كان مثلا الإمام اللي بدخل معه كان يقضي هو مثلا صلاة الظهر، هل يجوز كذا ولا؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، مثلا لو دخلت مع الإمام وكان هو في الركعة الثانية عفوا، وأنا تعتبر لي الركعة الأولى، فلو جلس هو مثلا لو هو أخذ بعد الركعة الثالثة راح تكون لي الثانية، هل أجلس للتشهد الأول بالنسبة لي أم أقوم معه؟
واضح شيخ. نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إذا كان الإمام مثلا أصاب أي شيء وصلى جالس، هل يصلون المأمومين مثل جالسين؟ يعني بالنسبة للاتباع له، ويعني وإذا كنت مرأة ما أدري إن صلى جالس أو لا، فما هو الحكم؟
هذا عارض الجلوس من بداية الصلاة، أنشأ الصلاة جالسا وإلا صلى، يعني أصيب في عرض الصلاة.
لا، عرض في الصلاة. طيب. يعني
تسمعين إجابة الآن يا أختي محسين، تسأل فضيلة الشيخ هل يجوز أن تصلى الحاضرة، أن يصلي إنسان فائتة مع حاضرة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، وجمهور العلماء يرون أنه لا يصح أن يصلي المصلي صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يسار على طريقته. وورد استثناءات في بعض الأشياء، كمن صلى نفس الصلاة نافلة وصلى من خلفه فريضة لكن بنية نفس الصلاة، أما مع اختلاف نوع الصلاة فلم يرد دليل يجيز ذلك، فنبقى على الأصل. وقال بعض الشافعية بجواز ذلك، وقد تبعه بعض مشايخنا الكرام، ولكننا نرى أن هذا القول مرجوح وأنه مخالف لدلالة الحديث السابق، خصوصا أن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية على وفق ما ورد في النصوص.
شكر الله لكم. لو دخل مع الإمام وكان الإمام في الثالثة وهو في الأولى، في ماذا يفعل في التشهد؟
يتابع الإمام حتى يسلم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وتشهد الأول واجب يسقط مع وجود العذر كالنسيان وكمتابعة الإمام.
نعم.
لذلك لو قدر أن الإمام وقف ولم يجلس للتشهد الأول فإنه يلزم المأموم متابعته ولو كان عالما بأنه قد ترك التشهد الأول.
نعم. شكر الله لكم. إذا كان الإمام إذا أصيب الإمام في وسط الصلاة وجلس، هل يجلس المأمومون؟
نعم، نقول لا يجلس المأمومون حينئذ، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس في أول الصلاة قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فدل هذا على أن من طرأت عليه علة تقتضي أن يجلس في أثناء الصلاة وكان إماما فإنه يجلس ولا يجلس من خلفه، وإنما يصلون قياما كما في هذا الحديث، وهو من أواخر الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. فعلم أن حديث وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون أن المراد به إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو حسين من العراق يقول إذا في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
فاذكروا
الله قياما وقعودا
فإذا قضيتم الصلاة.
نعم،
فإذا قضيت الصلاة في الجمعة في سورة الجمعة فانتشروا.
نعم، بارك الله فيكم.
فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف.
نعم، فاذكروا الله
قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم،
هذه الآية وردت بعد ذكر صلاة الخوف في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فالمقصود أن الآية في بيان أن المقاتل والمجاهد يشرع له أن يكثر من ذكر الله عز وجل، ويتأكد استحباب ذلك في حقه أكثر من غيره. نعم، والذكر يكون بأنواع التسبيح والتهليل ونحوها. كأنه يقول لما ترك المصلي في صلاة الخوف بعض الصلاة بسبب ما يحيط به من الظروف لا يقتضي هذا أن يذكر أن يترك بقية الذكر، وبل عليه أن يكثر من الذكر ليعوض ما فاته بسبب الخوف.
نعم، هل يتطلب هذا الذكر خشوعا؟
نعم، هو الآن في حالة قتال يقاتل. نعم، العدو، فهو يكثر من ذكر الله إن استطاع بخشوع، وإلا ذكر ولو لم يكن هناك خشوع.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنكم معي أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخ أحمد؟
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك ويحييك.
بارك الله في علمكم وجهودكم وما تقوم به خدمة الإسلام والمسلمين.
آمين، بارك
جزاك الله خير.
أخ أحمد، سؤال فضيلة الشيخ سعد، عندي طبعا عاملين طلبت منهم نقل الكفالة، أعطيتهم مهلة شهر يعني تقريبا 3 أشهر، ولكن اتصلوا علي يعني بعدم وجود أحد يرغب في نقل كفالتهم. طلبوا مني أن أبقيهم على كفالتي ويعطوني نسبة شهرية. طبعا أنا والله ما أبي النسبة نهائيا، ولكن لدينا رسوم تامينات وكذلك يعني رسوم سنوية وبريد ما شابه ذلك.
نعم،
ما الحكم بذلك أن يأخذ منهم نسبة؟ طبعا هم من الأخوة اليمنة.
طيب،
الجنسية اليمنية.
طيب، هم ما يعملون عندك الآن ولا تتقاضى منهم الآن أي
نهائيا؟
نعم. طيب،
وكان شرطي يا أحمد، شرطي في بداية نقل الكفالة يعني فترة مؤقتة ثم ينقلون لكفيل آخر.
نعم،
وأنا عملت والله خدمة لهم.
نعم، طيب.
السؤال الثاني، بارك الله فيكم، ما صحة الحديث في ليلة النصف من شعبان يطع الله إلى جميع خلقه فيغفر لمن يشاء إلا المشرك أو المشاحن؟
طيب،
بارك الله فيكم.
شكرا يا أبا صالح، بارك الله فيك. معاذ، معاذ معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
بس كنت أبغى أسأل أستفسر عن حكم لعبة الشيش اللي هي فيها النرد.
نعم.
إيه.
الشيش هذه وش هي؟ لعبة
اللي فيها النرد، نردين مكعبات.
طيب.
فيها رقام.
شكرا يا معاذ، بارك الله فيك. معي متصل هنا فضيلة الشيخ أبو حسين من العراق، يسأل عن تقسيم الكبائر إلى صغرى وكبرى، وهل هذه الكبائر يعني بعضها ذكر يقول في القرآن وبعضها ذكر في السنة، هل التوبة يعني تمحو هذه الصغرى وكذلك الكبرى، أو أن للكبرى يعني توبة واستغفارا وللصغرى يمحوها استغفار آخر؟ هل هي سواء في الاستغفار والتوبة؟
دلت النصوص على أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، كما في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية. وإذا نظر الإنسان أيضا في السنة وجد أن هناك نصوصا تدل على أن بعض الذنوب من الكبائر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر يقول العلماء لا بد فيها من توبة، فلا تمحى عن العبد إلا بالتوبة، ويستدلون على ذلك بالنصوص الواردة في التوبة وأنه يمحو الله بها الذنوب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتوبة يمحو الله بها الكبائر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ورد في هذه الآية من الآثار وحكي إجماعا أن المراد بها التكفير بالتوبة. وأما صغائر الذنوب فإن الأعمال الصالحة يكفر الله بها صغائر الذنوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما في الآية السابقة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر ضابطها أن يرد فيها لعن أو يكون فيها عقوبة حدية أو يكون فيها وعيد أخروي، فما كان كذلك فإنه يكون من الكبائر.
بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال آية المنافق الثلاث، وذكر هذه الصفات، وورد في سورة التوبة والمنافقون بعض صفات أهل النفاق، هل ما نجمع هذه الصفات وهل بينهما تعارض؟
العلماء لهم منهجان في هذه المسألة. منهم من يقول: الحديث ورد في النفاق العملي، نعم، الذي لا يخرج به الإنسان عن دين الإسلام، والآيات وردت في النفاق الاعتقادي الذي يكون مضادا للإسلام في إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والقول الثاني يقول بأن الحديث إنما ورد بذكر العلامات الظاهرة، إنما ورد بذكر علامات ظاهرة، وأما حقيقة النفاق فإنها في الأمر الباطن. لذلك قال في الحديث: آية المنافق، أي علامته التي نستدل بها على وجود النفاق، وليس هو ذات النفاق، وإنما هي آثار من آثاره.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. ماها تسأل عن صيام عاشوراء بنية قضاء رمضان وتحصيل الأجرين.
أما بالنسبة لمن نواه قضاء عن رمضان فإنه مجزئ ولا حرج عليه في ذلك. يريد الإنسان أن يصوم وقت صيام الناس، وبالتالي يكون ذلك أسهل في تكاليف ترتيب الصيام في سحوره وفطوره، وليكون الإنسان مع غيره، فمثل هذا لا إشكال في جوازه. إنما اختلفوا في من قصد الأمرين: القضاء وهو واجب، وتحصيل أجر صيام عاشوراء وهو مستحب. فالوجوب والاستحباب أمران متضادان لا يجتمعان في محل واحد، ولذلك قال طائفة كثيرة من أهل العلم بأنه لا يصح للإنسان أن ينوي بعبادته أو بصلاته الأمرين معا.
نعم أحسن الله إليكم. تقول من درس علم الفيزياء وأبحر وتبحر فيه هل يصدق عليه أنه تعلم علما لا ينفع أو ليقال عالم ولا يشمله يعني ما ورد في فضيلة تعلم العلم وأنه مقتصر على العلم الشرعي فقط؟
نعم هذا السؤال تضمن عدد من الجزئيات. صحيح. الجزئية الأولى، هل علم الفيزياء علم ممدوح يوجر الإنسان عليه متى قصد به التقرب لله؟ الجواب نعم، هو من العلوم الممدوحة لأن الناس يستفيدون من هذا العلم ومن جزئياته، وله تطبيقات في حياة الناس تعود عليهم بالخير والنفع، وبالتالي فتعلمه من الأمور المحمودة. هل يوجر الإنسان على تعلم هذا العلم؟ الناس في تعلم هذا العلم على نوعين، من يتعلمه لله يريد الآخرة فهذا مأجور مثاب، والنوع الآخر من تعلمه يريد الدنيا إما وظيفة أو سمعة أو نحو ذلك، فهذا ليس له من الأجر شيء، وإن كان ليس عليه من الوزر شيء. أما الأجر فلأنه لم ينوي الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وإنما لكل امرئ
ما نوى،
وهذا لم ينوي الأجر والثواب. وأما ما ورد من النصوص من الترهيب من كون الإنسان يرائي بتعلمه فهذا المراد به العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية عبادة يتقرب بها لله عز وجل، وبالتالي لا يصح أن تفعل إلا على جهة القربة والعبادة. فمن فعلها لمراءة الناس أو من أجل تحصيل السمعة أو من أجل أن يشار إليه أو من أجل أن يوضع في وظيفة ومنصب فحينئذ قد ضاد المقصود الشرعي، وبالتالي يكون عليه الوزر بسبب ذلك. وقد ورد فيه الحديث الذي أشارت إليه السائلة أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم القارئ يؤتى به يوم القيامة ويقال له بعد أن يعرف بنعم الله ما فعلت فيها، فيقول قرأت القرآن فيك أو علمت العلم فيك، فيقول الله عز وجل كذبت إنما علمت ليقال قارئ أو عالم، ثم أمر به فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. وأما المسألة الأخيرة فهي تتعلق بالمدح الوارد في النصوص الشرعية لمن تعلم العلم، هل يدخل فيه تعلم علم الفيزياء وما ماثله من العلوم؟ نقول الجواب لا يدخل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن كلام الشارع يحمل على مصطلحاته، فمن تكلم بكلام فإنه يفسر بما يريد المتكلم به من المعاني، ولا يصح أن يفسر بكلام غيره. ولذلك لو تكلمت بكلمة تفسر على مصطلحاتك أنت لا على مصطلحات غيرك، والشارع في لفظة العلم يريد بها العلم الشرعي. وأما الأمر الثاني فإنه قد ورد في عدد من الأحاديث تقييد هذا العلم الممدوح بالعلم الشرعي، كما في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما مما يبتغى به وجه الله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمطلق من النصوص الأخرى في مسائل تعلم العلم يحمل على النصوص المقيدة من أمثال هذا الحديث وما شابهه.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد المجيد الرامي يقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن فاقد الطهورين لا يصلي؟
هذا كلام خاطئ، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ على الإنسان أن يصلي بحسب ما يستطيع، فإذا عجز عن الوضوء والتيمم فإنه يصلي على حسب استطاعته.
بارك الله فيكم. تقول الأخت الكريمة المجدوية فضيلة الشيخ هل تقول بأن والدتها تسأل عن حكم حمل المصحف للقراءة في الصلوات؟
نعم، هذه المسألة يرى جماهير أهل العلم أن حمل المصحف في صلاة النافلة ليقرأ الإنسان فيه في أثناء الصلاة جائز ولا حرج فيه. استدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها أمرت مملوكا لها أن يحمل المصحف معه فيصلي بها، وقد يشهد له ما ورد في النصوص من كون النبي صلى الله عليه وسلم حمل بعض ذريته في أثناء الصلاة، فإذا حملت فهذا دليل من باب أولى على حمل المصحف.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة هند، تقول فضيلة شيخي، وما أفضل الرد على أذان الفجر ومتابعة المؤذن أم المبادرة في صلاة الوتر؟
إذا ابتدأ المؤذن بأذان الفجر امتنع الإنسان من صلاة الوتر وامتنع من جميع النوافل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران، ثم ذكر قال وأما الفجر الثاني فإنه يحرم الصلاة والطعام، فدل هذا على أنه بمجرد دخول وقت الفجر فإنه يكون وقت نهي، لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنة الفجر وذوات الأسباب. ومن ثم فلا، فإذا أذن الفجر توقف الإنسان عن صلاة الوتر ولم يجوز له أن يفعلها. ويدل عليه ما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، فدل هذا على أنه بمجرد بزوغ الفجر يحرم على الإنسان أن يبتدئ صلاة الوتر. فلو قدر أنه لم يصلي صلاة الوتر فإنه حينئذ يصليها شفعا في الضحى. وأما بالنسبة للترديد مع المؤذن فهو من الأعمال الصالحات ومن المستحبات، وبعض العلماء قال بوجوبه، فمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله على وجوب الترديد مع الأذان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما ورد في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. ومن ثم فإن الأولى بها أن تردد مع المؤذن.
أحسن الله إليكم. الأخت رجاء من العراق تسأل عن الرضاعات التي تحرم الزواج.
نعم، هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون أن الرضعة الواحدة تحرم، والإمام الشافعي والإمام أحمد يرون أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. هناك اختلاف في مذهب الشافعي، وعند الظاهرية أن المحرم ثلاث رضعات، والأولون استدلوا بقول الله تعالى في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قالوا فالنص مطلق ولم يذكر فيه عدد، فكل رضاعة يثبت بها التحريم. واستدل أحمد والشافعي بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات، فنسخنا بخمس وتوفي الرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والظاهرية استدلوا بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا فدل هذا على أن الثلاثة محرمات. ولعل قول أحمد والشافعي أرجح الأقوال في هذه المسألة لثبوت حديث عائشة فهو في الصحيح، وهذا الحديث ليس ناسخا لما في الآية لأن الآية مطلقة والحديث يقيد المطلق. وقول بعضهم بأن الحديث لا يصح أن يكون زائدا على نص القرآن، نقول لا مانع من ذلك، والنصوص قد دلت على وجوب تفسير القرآن بالسنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، السنة توضح القرآن وتشرحه وتقيد أحكامه وتخصصها.
نعم أحسن الله إليكم. تسأل الأخت رجاء في سؤال الثاني عن إهداء الثواب للموتى.
نعم هذه أيضا فيها تحرير محل نزاع، ألا وهو أن الأعمال التي جاء فيها نص يدل على جواز إهداء الثواب فيها للموتى فإنه يجوز إهداء الثواب فيها، ومن ذلك مثلا الصدقة، ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحج والعمرة. فقد جاء سعد وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فأفى ينفع وأنا تصدق عنها؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق عنها. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فدل هذا على أن هذه الأعمال مما يدخلها مما يمكن إهداء الثواب فيها. ومثل هذا أيضا فيما لو مات الميت عليه صيام واجب، لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما الأعمال التي لم يرد في إهداء ثوابها دليل فهذه قد اختلف العلماء فيها، هل يصح إهداء الثواب فيها أو لا يصح ذلك، مثل ما لو أهدى صلاة أو أهدى طوافا أو نحو ذلك من الأعمال. وفي مذهب الإمام أحمد أن هبة الثواب للأعمال صحيحة مجزئة، وأن من عمل عملا صالحا فأهدى ثوابه لحي أو ميت فإن الثواب يصل. ولكننا نرى أن هذا القول مرجوح، وأن النصوص تدل على خلافه، وأن مذهب الجمهور بالقول بأنه لا يصل من الثواب إلا ما ورد الدليل بوصول الثواب فيه، نرى أنه أرجح وأقوى. وذلك لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وأنه لا بد فيها من اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أعرف منا وأفضل منا وأحرص على مصلحة قرابتهم منا. فهذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم توفي معه مجاهدا مقبلا في يوم أحد، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ثواب قراءة ولا ثواب أي عمل صالح. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بارك الله فيكم أحسن إليكم على الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. هنا أبو صالح يسأل عن أن أو معي مجموعة من التصلين. طيب أبو عائشة من كردستان.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
تفضل، أهلا وسهلا بك. أخفض الصوت عندك يا شيخ. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو عائشة.
نعم نعم نعم
تفضل.
والله شيخ سؤالي عن فتنة موجودة في العالم الإسلامي خصوصا في كردستان عندنا والعراق بشكل عام، مشكلة الرد والردود، وهذا يهجر هذا وذاك يهجر ذاك. وإذا قلت يعني نرجع العلماء، الطرفين يقولون نرجع للعلماء، إذا قلت كتاب والسنة الجميع يقول كتاب والسنة، وفرقوا شمل أهل السنة والجماعة، فشنو هو المخرج؟ جزاكم الله خير.
طيب جزاك الله خير، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. معي متصل فارس من الجزائر، تفضل.
ألو.
تفضل يا فارس.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أستاذ.
يا أخي شوف، ذهبت أمي إلى العمرة في رمضان
نعم،
وبعد مجيئها أصيبت بمرض في بطنها وتوفت على إثره رحمها الله
رحمها الله.
ومنذ ذلك اليوم وأنا تصيبني وساوس وتساؤلات، هل غفر الله لأمي؟ هل رحمها؟ كما أني أرى في المنام أحلام مزعجة، حتى تركت بعض العبادات كنت مواظبا عليها. هل يا شيخ هذه من وساوس الشيطان؟ وهل ذهب أمي إلى العمرة ووفاتها بعدها ونطقها بالشهادة قبل موتها بساعة تعد من حسن الخاتمة أمر؟
الله.
الثاني،
الوالدة اعتمرت يا أخي فارس، الوالدة؟
نعم اعتمرت في شهر رمضان الفارس.
الحمد لله، بارك الله فيك. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يا شيخ هناك ذكر بين خطبتي الجمعة؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا أعمل بمؤسسة بالقرب من المسجد.
نعم.
وعند أذان العصر أذهب للصلاة، ولكن المسؤول عن المؤسسة يمنعنا من ذلك. هل يا شيخ نذهب ونصلي أم نستجيب لأمر المسؤول؟
هناك مصلى في المؤسسة؟
المؤسسة أعمل بمؤسسة بالقرب من المسجد.
نعم أعرف، لكن هل فيها مصلاة تصلون جماعة في
لا، هناك مسجد بالقرب منها.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ شيخ أحمد؟
حياك الله، الله يحفظك ورعاك.
كيف الحال يا شيخ سعد؟
الله يبارك
فيك. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ أحمد.
تفضل أسأل.
السؤال الأول، زوجتي تحلف على ابنها بعدم الذهاب معها ولا توفي بالحلف هذا، فهل عليها شيء؟
تعيد السؤال يا أستاذ.
زوجتي تحلف على ابنها بعدم الذهاب معها في بعض الأوقات.
نعم.
فهل عليها شيء بهذا؟
ولا يستجيب الأولاد؟
لا يستجيبون، لكن هي تحلف ما يذهبون معها وهي ما توفي بالحلف هذا، هل عليها شيء في ذا؟
طيب.
السؤال الثاني، الشيخ في الصلوات الجهرية بالبسملة في بداية الصور يبسمل.
نعم.
هل في شيء ذلك؟
يبسمل في الصلاة الجهرية.
الجهرية في بداية الصور.
طيب.
السؤال الثالث، أثناء الجلوس في المسجد يقرأ الإنسان ويضع المصحف على الأرض.
نعم.
هل هذا في شيء؟
طيب.
جزاك الله شيخ.
شكرا يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. معي هبة. هبة معي، تفضلي. أختي هبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
بغيت أسأل عن حكم تسمية المولود بأكرم.
تسمية المولود بماذا؟
أكرم.
أكرم.
أيوة.
نعم طيب، شكرا جزيلا هبة، بارك الله فيك. معي متصل. فضيلة الشيخ، هنا سؤال الأخ الكريم أبو صالح يسأل بأن عنده عاملين وطلب منهم نقل الكفالة لكفيل آخر، وأعطاهم فرصة شهر ثم شهر آخر ثم شهر ثالث، وأتوا إليه وقالوا بأن أبقنا على كفالتك ونعطيك نسبة شهرية مما نتقاضاه أو مما نحصل عليه من أموال، ويقول أن هذه النسبة سأصرفها في مثلا في نقل الكفالة والتأمين وغير ذلك والبريد وغيرها.
أوجب الله عز وجل علينا السمع والطاعة لما يقرره ولي الأمر. ومما يقرره ولي الأمر في هذا الباب مما يظن هو أنه يحقق مصالح الخلق ما يضعه من أنظمة ترتب هذا العمل، ولذلك بودي أن يراجع الأنظمة الموجودة، وإن كان هذا العمل لا يمنع منه النظام فلا حرج عليه، وإن كان يمنع منه النظام فليتركه.
نعم بارك
ومن الله. ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بارك الله فيكم. يسأل عن صحة حديث ليلة النصف من شعبان أن الله عز وجل يغفر لمن شاء إلا لمشرك أو مشاحن.
نعم هذا الخبر ورد من طرائق متعددة يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم عليه طوائف من أهل العلم بالتصحيح والتحسين، ولكنه ينبغي أن يلاحظ أنه لا يدل على تخصيص هذه الليلة بعمل دون بقية الليالي، وإنما فيه أن الله عز وجل يطلع على العباد. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ولذلك فهذا الأمر وهو اطلاع رب العزة والجلال ونزوله للسماء الدنيا وانتظاره لأسئلة الخلق في كل ليلة يكون في الثلث الأخير منها. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ معاذ يسأل عن لعبة الشيش أو النرد التي يعني تتكون من أرقام والنردين ويلعبون بها.
الألعاب التي يلعب بها على أنواع، النوع الأول ما كان صادا عن واجب من الواجبات فهذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، كما لو كان تصد عن الصلاة أو الصلاة مع الجماعة أو في المسجد أو القيام بحوائج الأهل أو ببر الوالدين أو نحو ذلك، فهذا النوع محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوم بفعله. والنوع الثاني من أنواع الألعاب ما يكون مشتملا على مصادفة، يكون الفوز فيها على المصادفة، وهذا النوع يمنع منه أيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله، وقال من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه كما ورد في السنن، ولذلك فلا يجوز استعمال الألعاب القائمة على المصادفة والحظ. والنوع الثالث ما يكون معينا على نشر دين الله مما فيه تقوية بدن أو تقوية ذهن وعلم، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز وضع الجوائز فيه أيضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والنوع الرابع ما لم يكن من هذه الأنواع الثلاثة السابقة فهذا يجوز المسابقة فيه، ولكن لا يجوز بذل العوض والجوائز في هذا النوع الرابع.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ حكم تبادل الهدايا، بمعنى أن تأتي مجموعة بهدايا ثم يجمعونها في مكان ثم يجعلون عليها سحبا بحيث كل إنسان يأخذ هدية الآخر ويخرج له رقم هدية فلان ويستلمه.
هذا العمل عمل محرم وهو نوع من أكل المال بالباطل، وهو نوع من أنواع القمار، فعندما يكون هناك دفع مؤكد ويكون هناك غنم غير محقق ولا يدرى ما هو فإنه حينئذ يكون من أنواع القمار. وقد جاءت النصوص بتحريم الميسر وهذا منها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم بارك الله فيك. أبو عائشة من كردستان يسأل عن فتنة يقوم موجودة في العالم الإسلامي والعراق خاصة، ألا وهو التفريق بين جماعة أهل السنة والجماعة ونقدهم والجرح هذا وتعديل ذاك.
نعم هذا فيه جزءان، الجزء الأول ما يتعلق بتصحيح أعمال الخلق، فهذا مطلوب ونرغب فيه، فما يؤدي إلى تصحيح العقائد أو الأعمال والسلوك فهذا مطلوب، يقال هذا الفعل محرم وهذا المعتقد غير صحيح ونحو ذلك. والنوع الثاني ما يكون استنقاصا للآخرين واتهاما لهم، قد يكون على جهة الظنة وعدم التحقق والتأكد، فمثل هذا من الأمور المحرمة، دائر بين الغيبة والبهتان.
نعم، بارك الله. فارس من الجزائر يسأل عن والدته رحمه الله اعتمرت ثم توفيت بعد ذلك وقد نطقت الشهادتين، يسأل يقول تأتيني بعض الوساوس حول والدتي واحتياجها وخاتمتها.
وجد الشيطان عليه سبيلا، خاتمة حسنة غفر الله لها بعمرة ونطقت الشهادة قبل موتها، وبالتالي ما أهناها بهذه الموتة.
الحمد لله.
وأما وساوس الشيطان فلا يلتفت لها.
بارك الله فيكم. يسأل أبو عبد الله عن الصلوات الجهرية والبسملة في بداية السور.
نعم، هذا مذهب الإمام الشافعي وهو جائز ولا حرج فيه، وإن كان الأفضل والسنة عدم الجهر بها.
بارك الله في هبة. تسأل عن تسمية أكرم.
جائز ولا حرج فيه.
نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ. أعتذر من الأخ فارس وأبو عبد الله بعدم طرح كل الأسئلة، سأطرحه إن شاء الله تعالى في حلقة الأحد. أسأل المولى كن سبحانه وتعالى يزي ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة وكذلك عضو هيئة كبار علماء مستشار في الدوام المالكي، أسأل الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خير على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن رتب هذا اللقاء ونظمه الخير الكثير والعميم، وأسأله جل وعلا للأمة صلاحا لأحوالها واستقامة لأمورها وحقنا لدمائها وجمعا لكلمتها، وفق الله ولاة أمورها في كل مكان لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الزميل عبد الله الربع مترجم لغة الإشارة ومخرج هذه الحلقة الأستاذ نبيل شعبان، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.